أعوذ بالله من عليه شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر وفيه مباحث المبحث الأول ذكر البلاغيون أن صيغة الأمر كتير مهم هذا البحث تركز على التعبيرين ترى لا إشكال بأن قد ذكر في علم البلاغة عدة معاني للأمر لصيغة الأمر أحصاها في هداية المسترشدين صاحب الحاشية على المعالم إلى 24 معنى أن صيغة الأمر استعملت في 24 معنى لكن ينبغي التأمل أن بحث أن اللغويين أو البلاغيين لا يعلم أنهم قالوا بأن صيغة الأمر موضوعة لأربع وعشرين معنى غاية ما يستفاد من كلمات البلاغيين أنها استعملت في 24 معنى لذلك الماتن عندما سوف يناقش البلاغيين لن يناقش ماذا أنه هل هي موضوعة لأربع وعشرين معنى أو موضوعة لمعنى واحد بس سوف يناقش ماذا أصل كونها أوصل كونها مستعملة في 24 معنى بعبارة واضحة طالة نقول بأن صيغة الأمر وضعت في لغة العرب للطلب الإنشائي لكنها تستعمل في التهديد مجازا وتستعمل في الإباحة مجازا وتستعمل في الدعاء مجازا وتستعمل في التسخير مجازا وهكذا فهذه لها معنى حقيقي وتستعمل استعمالات مجازية في معان أخرى ومرة أخرى نقول لا صيغة الأمر موضوعة لخصوص موضوعة للإنشاء الطلبي وموضوعة للتهديد وموضوعة للإباحة وموضوعة لكيت وكيت 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 وفصل بين سورتين مرة نقول بأنه صيغة الأمر موضوعة لأكثر من معنى فيكون هناك اشتراك لفظي مرة نقول لا هي حقيقة ومجاز موضوعة لمعنى واستعملت في سائر المعاني مجازا القول بكونها موضوعة لأربع وعشرين معنى كأنه لا في قائل به كأنه لا قائل به والماتن في مقام النقاش في هذا البحث صب نظره للنقاش مع مين؟ مع من يدعي بأنها موضوعة للطلب لكنها تستعمل ماذا؟ في سائر المعاني باستعمالا مجازيا الماتن يريد أن يناقش هذه الفكرة وأنها أصلا لا تستعمل صيغة الأمر إلا في الطلب
حتى المجاز
ما في مجاز أن صيغة الأمر في تمام الموارد التهديد والتعجيز والتسخير والإباحة لم تستعمل صيغة الأمر إلا في الإنشاء الطلبي مو أنها استعملت في التهديد مجازا كما قد يظهر من البلاغيين ما أدري هذا فرق كبير بين البحث المذكور هنا والبحث المتقدم في مادة الأمر في مادة الأمر ماذا كان هناك البحث كان البحث في مادة الأمر عن ماذا عن أن مادة الأمر هل هي مادة الأمر هل هي موضوعة لخصوص للطلب والشيء أو موضوع للطلب والفعل والشأن فكنا نبحث عن المعنى الموضوع له اللفظ فالماتن هناك اختار بأنها موضوعة للطلب والشيء وقال لك بأنه دعوة أنها موضوعة للفعل والشأن وما أدريش والغرض وما شاكل ذلك هذا كله من باب ماذا؟ من باب اشتباه المفهوم بالمصداق فالدعوة أنها الموضوع للمصداق مع أن الموضوع له المفهوم في المقام مو بحثنا في معنى الموضوع له كأنه من المتفق عليه بين اللغويين ماذا أن الصيغة موضوعة للطلب الإنشائي أو لإنشاء الطلب متفق عليها بأن صيغة الأمر موضوعة لإنشاء الطلب غاية ما في الأمر أنها عندما يراد منها التهديد هل هي استعملت في التهديد أم لم تستعمل في التهديد فظاهر البلاغيين عندما عدوا التهديد من معاني صيغة الأمر أن صيغة الأمر قد استعملت في التهديد يقول الماتن لم تستعمل في التهديد، بل هي حتى في موارد التهديد استعملت في إنشاء الطلب.
داعي كان.
بل ما له علاقة باشتباه المفهوم بالمصداق. روح إن شاء الله تعالى، هذا هو محل بحثنا في المقام. فإذا تمام الكلام في هذه المسألة ليس في تحديد المعنى الموضوع له صيغة الأمر، بل منظور الماتن تحديد المعنى المستعمل فيه صيغة الأمر. فيدعي الماتن أن ما يذكره أهل البلاغة من معاني للصيغة الأمر هي في الحقيقة دواعٍ لإنشاء الصيغة، لا أنها معانٍ استعملت فيها الصيغة. فالتهديد الذي نستفيده من قوله تعالى اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم تهديد، لكن لا بمعنى أن صيغة اعملوا استعملت في التهديد. صيغة اعملوا استعملت في ماذا؟ في إنشاء الطلب، لكن الغاية من إنشاء هذا الطلب كان التهديد. فيكون المراد الجدي منها ماذا؟ التهديد. قوله تعالى قل تمتع بكفرك قليلا، تمتع بكفرك قليلا اللي هو عبارة عن ماذا؟ عن الإنذار. لم يستعمل كلمة تمتع في الإنذار، لا، تمتع استعملت في إنشاء الطلب، لكن الغاية من إنشاء هذا الطلب ماذا؟ الإنذار. فيكون المراد الجدي ماذا؟ الإنذار. قوله تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون، لم تستعمل، لم يستعمل اخسأوا بالاحتقار، بل كان الداعي من إنشاء الطلب ماذا؟ الاحتقار. قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، لم يستعمل ذق في الإهانة، بل ذق استعملت في ماذا؟ في إنشاء الطلب، لكن الغاية من إنشاء الطلب ماذا كان؟ كان الإهانة. قوله تعالى آخر وحدة هذه خلاص ما شعر أكثر. قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، لم يستعمل فأتوا بصيغة التعجيز أو بإنشاء التعجيز، بل الصيغة استعملت في مفهوم في إنشاء الطلب، لكن الغاية من إنشاء الطلب كان ماذا؟ التعجيز. فأتوا بسورة من مثله تعجيز. فإذا الاختلاف في معاني صيغة الأمر ليس اختلافا في المعنى المستعمل فيه الصيغة، بل الاختلاف اختلاف بلحاظ الدواعي، بل هو اختلاف بلحاظ الدواعي. بل فاختلط عليكم الفرق بين الداعي إلى إنشاء الصيغة والمعنى المستعمل فيه الصيغة، ولا نقول قد اشتبه عليكم المفهوم بالمصداق، لأنه إنشاء الطلب بداع التهديد لا يسير التهديد، لا يسير الطلب مصداقا للتهديد. مراد الجدي هو التهديد، لكن لا يسير هو مصداقا للتهديد. طبعا الماتن إذا تقرأوا عبارته أنتم ما ذكر دليل على مطلبه، يعني اسأله ما دليلك، ما ذكر، يعني ما هو الدليل على أن ما يذكر في علم البلاغة من معاني هي في الحقيقة من قبيل الدواعي، ما ذكر دليل على ذلك. أقرأ عبارته يذكر لها كذا، بل لم يستفه عبر ماذا؟ وهذا كما ترى ضرورة، اعتبر الأمر ماذا؟ بديهي ضروري فعلا. أنا ممكن لنا أن نركب له دليلا للماتن، نسوي له دليل للماتن. فأن الماتن ادعى بالواقع ماذا؟ كم دعوة؟ دعويين. الدعوة الأولى أن صيغة الأمر موضوعة لإنشاء الطلب ولا تستعمل إلا، والدعوة الثانية أنه في مقام الاستعمال لا تستعمل إلا في إنشاء الطلب، وما يذكر لها من معاني أخر هي من قبيل الدواعي.
دقيقة، الدعوة الأولى
موضوع على إنشاء الطلب. والدعوة الثانية أن ما يذكر بصيغة طبعا وما يذكر أنها لا تستعمل إلا في صيغة الطلب، وما يذكر لها من معان أخرى هي بالحقيقة ماذا؟ عبارة عن دواعي. أما بالنسبة للشق الأول من الدعوة وهي أنها موضوعة لإنشاء الطلب فلا، ها؟ تبادر
متفق
عليه، تبادر متفق عليه، صحة الحمل عدم صحة السلب ما شئت فعبر في النتيجة.
تبادر من الصيغة يصير ما يحتاج نحن
نبحث. ليش تبادر من الصيغة ما يصير يعني؟
لا قد ما يحتاج نبحث في بحث سابق إنه ما هو المراد إنه بالصيغة وما شئت ذلك.
الصيغة افعل طبعا احنا كلامنا بصيغه الامر في المحله بتمهد عليها بعدين ان شاء الله اكثر. على كل حال لابد ان ندلل على ذلك مثل اي دلاله وضعيه، اي بحث في الوضع بس ما نستدل عليه ماذا نستدل؟ بالتبادل وغيره من علامات الوضع فعلا في المقام. اما الدليل على ان الصيغه لم تستعمل الا في هذا المعنى فهو ماذا؟ فهو أصالة التطابق بين المدلول التصوري والتصديق الأول. فإذا كانت هي موضوعة لإنشاء الطلب مقتضى أصالة التطابق المعتمدة على كون المتكلم في مقام التفهيم، فأنت تفهم ظاهر حالك أنك تفهم المعنى المدلول التصوري لللفظ لأنك في مقام بيان معنى آخر إلا أن تقيم قرينة في المقام. فمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري والتصديق الأول أن يكون المعنى المستعمل فيه ماذا؟ هو نفس المعنى الموضوع له اللفظ في المقام.
بس مو لفظ الصيغة.
إيه شو ما لفظ؟ شو الصيغة مو لفظ؟
الصيغة يعني.
مو لفظ الصيغة طلع معك؟
الصيغة ما تكون لفظ.
ليه مو مستفز؟
الصيغة هي هيئة.
إيه.
ولكن هي توضع في لفظ. يعني. قوامها اللفظ.
إذا ما شئت فعبر تضع في لفظ تلفظ ولا تلفظ الهيئة
تلفظ بلفظ
يعني. يخلصنا
بمعنى بس هي مو مادة
هيئة. مو مادة هيئة هي بالنتيجة هيئة. يعني تقصد مش مادة تقصد غير قائمة بنفسها تحتاج إلى موضوع تتكئ عليه. أشوف هاي خلصة يعني. شو تأثر على حياتنا؟
بس هذا
متعرفه بعد ايش الاثر على حياتنا؟ في اثر ببحثنا بالنتيجه يتبادر منها ولا يتبادر منها؟
يتبادر
منها. هذه بس بالمقام في اصالة الطابق او لا او لا نقول قال صيغه الا تقول قال صيغه الامر
بس
الا تقول قد امر الا تقول هذه صيغه امر عندما يقول لك شخص افعل
صحيح بس اصالة الطابق نحن ناتي اليها بعد الفراغ انه هذا مساله مشكوكه يعني انه اذا واحد جاء قال لك لا هي وضعت ايضا للتحقير والتهديد وال
إيه ما انتهينا نحن من المقدمة وما قلنا في مقدمتين
تبادل
قلنا تعين ماذا أن المعنى
التعين بس التعين ما استدلنا عليه يقول استفدنا
لا لا لا
استفدنا من التبادل على أن موضوع
لا ما احنا فارغين احنا بالي
أنها لم توضع
لا بالي صحيح نحن مقصودنا من الاستدلال على الوضع مقصودنا أنه هذا هو المعنى المتبادل لا غير. فنحن عند إنشاء الصيغة لا يتبادر منا عندنا أي معنى من المعاني الأخرى في المقام لا التهديد ولا غيره. لذلك نحن أصلا استبعدنا أن يكون مقصود البلاغيين وجود 24 معنى لصيغة الأمر. بعيد جدا هذا الكلام أن يكون هن قاصدين أنه لصيغة الأمر 24 معنى موضوع له، لا مستعمل فيه في المقام. فإذا أصالة التطابق تعين أن المدلول التصوري عين المدلول التصديقي، وحينئذ ومجرد هذه العبارة هذه المهمة هذه العبارة ومجرد كون المتكلم في مقام التهديد لا يوجب أن يكون المعنى المستعمل فيه هو التهديد، بل يتلائم ذلك مع ماذا؟ مع كون التهديد هو الداعي. فإذا استفادة التهديد من صيغة كانه مثل ضرورات تقدر بقدرها، استفادة التهديد من صيغة الأمر لا يتوقف على كون صيغة الأمر مستعملة في التهديد. تستعمل صيغة الأمر في معناها الطلب ويكون الداعي لإنشائه هو التهديد، فنستفيد بلحاظ المراد الجدي التهديد فعلا. هذا حاصل بيان الماتر رحمة الله تعالى عليه في المقام.
لا الأولى حتى تفتاز لأنك النقاء
بها الموضوع اللي معنا واحد المتصور ما أحد يقول بها بعيد بعيد الالتزام لأن موضوع ل 24 معنى. قال الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر. طبعا مقصودهم من صيغة الأمر ما يشمل الفعل المضارع المقرون بلام الأمر مثل يفعل، بيقصدوا أيضا مثل اسم فعل الأمر مثل صه ومه، وأيضا يلحق بها الجمل الخبرية، بس لأن الجمل الخبرية لها نقطة خاصة أفردوا لها ماذا بحثا مستقلا، ولا كلهم هؤلاء كلهم ماذا صيغة أمر بالمعنى العام لصيغة الأمر.
حتى الجملة الخبرية،
حتى الجملة الخبرية هي لولا أنه فيها نقطة خاصة صيغة الجملة الخبرية ما أفردوا لها في البحث، ولا هم دخلوا بهذا البحث صيغة شو اسمه اسم الفعل الأمر مثل صه مثل ما، قالوا هذا مثل صيغة الأمر.
صيغة يعني
من الصيغة بس أنه أمر
من الهوت هذا
أمر مثل هذا شو اسمه الرحمن بير أنه ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها. شفت ما نحكي عن موضوع له لاحظت
استعملت
مش وضعت لها، مش ذكر للصيغة معان يدعى أنها موضوعة لها صادقا بمادة الأمر. شو قال عدوا بعضها من معانيهم من اشتباه المفهوم بالمصداق ضرورة أن الأمر ما استعمل في معنى الغرض إلى آخر العبارة. صاحب الفصول الحقيقة في المعنيين الأولين إلى آخر العبارة حقيقة في الطلب والجملة والشيء والمسائل هذه.
يعني وما أنها لها معاني حقيقية أخرى غير
أنه ربما يذكر للصيغة معاني قد استعملت فيها وقد عد منها الترجي والتمني والتهديد والإنذار والإهانة والاحتقار والتعجيز والتسخير. بس نحن أعطينا مثال لكل واحد ها، ترجي والتمني ما أعطينا لا، بس ترجي والتمني هو قول الشاعر المعروف ألا يا أيها الليل الطويل ألا انجلي بلي. فإذا كان الليل قريب الانجلاء بيكون ترجي، إذا كان بعدك أول الليل يكون ماذا تمني.
هناك آيات من
الشعر تمني ها،
هناك آيات من
الأشعار لأنه تمني والترجي والقرآن عنده مشكلة فيهما،
عنده مشكلة
ترجي لأنه غالبا الله بيعبر بكلمة لعل، والعل في القرآن الكريم منسلخة عن معناها ليس بمعنى الترجي، مثلا لعلكم تتقون لعلكم كذا منسلخة عن معناها الترجي فعلا، أن يكون الله تعالى يترقب حصول أمر غير حاصل فعلا ومشاكل ذلك. فلذلك أولوها بمعنى أخر، أولوها بمعنى أخر في النتيجة، لم يأولوها بمعنى الترجي، لم يأولوها بمعنى الترجي تلك الآيات لعل في القرآن. أما تمني في القرآن فيها ليتني قدمت لحياتي ومشاكل ذلك. وهذا وكما ترى طبعا طبعا نحن ذكرنا التهديد الإنذار الإهانة الاحتقار التعجيز، ما ذكرنا التسخير. التسخير المثال المعروف هو كون قردة خاسئين، باعتبار أن التسخير يقولون معناه تحويل الإنسان من تحويل الشيء من صورة أعلى إلى صورة أدنى، وأنت حولت الإنسان إلى قرد وهو أدنى بحسب الفرض، إلى غير ذلك. غير ذلك مثل الإباحة كله واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض، مثل الدعاء ربي اغفر لي، مثل الالتماس كما قولك لصديقك اجلب لي الماء. وهذا كما ترى من وهذا يعني ذكرها جعلها من معان للصيغة
مستعملة في
بالي
مو معاني للصيغة مستعملة فيه.
طيب ماشي، ضرورة أن الصيغة ما استعملت في واحد منها بل لم شفتوا النقاش دغري بعالم الاستعمال التصديقية الأولى، بل لم يستعمل إلا في إنشاء الطلب، إلا أن الداعي إلى إنشاء الطلب كما يكون طارة هو البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي يكون أخرى أحد هذه الأمور كما لا يخفى. هنا طرح سؤال صاحب نهاية الدراية سؤال محق، أن صيغة الأمر إذا كانت هي ليس لها إلا ماذا إلا معنى واحد تستعمل فيه هو عبارة عن إنشاء الطلب، وهذا إنشاء الطلب يختلف المراد الجدي منه بلحاظ اختلاف ماذا اختلاف الدواعي. فإذا كان الداعي من إنشاء الطلب التهديد فأنت عقلك لا يحكم بالانبعاث لأن المراد الجدي منه ماذا التهديد، وهكذا مشاكل الأمور. طب ما هو إذا عرفنا أن المولى في مقام التهديد أو التعجيز أو التسخير أو الاحتقار أو الإنذار أو الإهانة فبها ونعمت. لكن إذا شككنا ما هو الداعي لإنشاء الطلب؟ ما هو الأصل؟ إذا شككنا ما هو الداعي لإنشاء الطلب؟ شو الأصل؟
طلب.
بالدليل؟
تطابق.
تطابق بمين ومين؟ هتطابق عكسي بس.
تبادل.
ها؟
تبادل.
شيء وضع. ذكر هو وجه ثلاثة. وجه أنت ذكرت وجه هو ذكر. بس بتصوير آخر. بنهاية الدراية الجزء الأول صفحة 308 ذكر وجوها ثلاثة. الوجه الأول هو الانصراف، هو نوع من التبادل، انصباق الذهن إلى المعنى. هو الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال، انصراف الناشئ من كثرة الاستعمال. بس مشكلة هذه دعوة الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال لعلها صحيحة إذا كان في مولى وعبد، أما في العرف العام كأنها ماذا؟ ما في كثرة استعمال في في الطلبي، في البعث الطلبي يعني في المقام. ثاني وحدة في المقام الالتماس هو نوع من الطلب بس ما هو طلب لزومي يعني. ثاني وحدة في المقام
ليش ما في كثرة استعمال في الخارج؟ إذا نحن قلنا إن هي موضوع جيب لي
خذ
لا لا قلك
شوف شوف فيها بعد فيها صار الدعاء ها أعتقد أن لماذا يكون كثرة خارجية
هي في كثرة خارجية
ما أدري تحتاج تأمل. تاني نقطة في المقام هي الإطلاق. تاني نقطة هي الإطلاق.
إطلاق
شو هلا خبرك إطلاق. نحن في المقام عندنا دائما وأبدا قاعدة أن حقيقة الإطلاق كيفما فسرته هو عبارة عن عدم ذكر القيد. معنى أن الكلام مطلق أنه ماذا؟ أنه ما لم يقله لا يريد، أو عبر هكذا، ما لم يقله ثبوتا لا يريده إثباتا. فالإطلاق حقيقته هو عدم ذكر، عدم إرادة القيد. هذه عدم إرادة القيد فلسفتها ما هي؟ أن كلما دار أمر الطبيعة بين شيء يحتاج إلى مؤنة وشيء لا يحتاج إلى مؤنة زائدة، الإطلاق ماذا يعينه؟ الأخف مؤنة. وبعض الأحيان الأخف مؤنة قد يكون ماذا؟ قد يكون سراية الطبيعة في تمام الأفراد، وقد يكون الأخف مؤنة ماذا؟ حصة من الطبيعة. مثلا عندما يدور أمر الطلب ما بين التعيين والتخيير، الإطلاق ماذا يعين؟ لماذا؟ ما ينبغي الإطلاق يعين الشمول لكل الأفراد؟ ما نريد دائما وأبدا نقطة كتير مهمة. دائما وأبدا في اشتباه، بعض يتصور أن الإطلاق يعني شمول. الإطلاق مش معنى شمول، إطلاق يعني لا يريد القيد. عدم إرادة القيد قد يكون لازمها ماذا؟ شمول الطبيعة لكل الأفراد، لكن قد يكون لازمها ماذا؟ تعيين الطبيعة بحصة من حصص الأفراد. أو هذه فكرة ولا لا؟ أنت عندما يقول لك المتكلم أكرم العالم شككت، هل يريد بقى العالم العادل أو مطلق العالم؟ تقول لم يقله لا يريده، إذن يريد كل عالم. استفدنا من الإطلاق ماذا هنا؟ شمول، سعة، شيوع في كل الأفراد. مرة أخرى تشك، هل الأمر مقصود من قوله صلي، هل كان مقصوده الكفائية أو العينية؟ ما تقول؟ تقول الكفائية قيدها عدمي، عفوا الكفائية قيدها وجودي ويسقط بفعل الغير، العينية قيدها عدمي ولا يسقط بفعل الغير. القيد العدمي أخف مؤنة، إذن الإطلاق يعين الأخف مؤنة فيقتضي العينية.
لا
يقتضي العينية لا الكفائية. الإطلاق يقتضي ماذا؟
العينية.
العينية لأنه أخف مؤنة.
بس هنا ما استفدنا من نقطة أخرى غير الإطلاق؟
لا، شيء
لأن في الإطلاق نحن مستفيدين بأنه لا يريد القيد.
هناك أيضا لا يريد القيد، لأنه لو أراد، لو نقول هكذا، لو أراد أنه يسقط بفعل الغير لقاله، لم يقله لا يريده، فيتعين ماذا؟ مش يتعين الجامع بين التعيين والتخيير والكفاء العين والكفاء، يتعين إرادة العين. الإطلاق ليس دائما نتيجته السعة والشمول لتمام الأفراد، وهذا أصلا بحث الأوامر كما قرأتم في الحلقة الثالثة عندما قال أن الإطلاق يعين إرادة الحصة اللزومية، سواء كان تقريب التشكيك الخاص أو التقريب على أساس الدوران بين الأقل والأكثر ومشاكل ذلك، فإنه دائما أولا شو كان بيحاول يقول، الإطلاق يعين الوجوب بدعوى ماذا؟ أن الوجوب أخف مؤنة عند البيان. الله شاء الله تعالى الإطلاق ليس دائما على معنى واحد يفيد الشمول، بل الإطلاق هو عبارة عن عدم ذكر القيد. إذا عرفت هذا نقول في المقام يدعى بأن إطلاق الكلام يقتضي أن يكون الداعي لإنشاء الطلب هو الطلب. لماذا؟ يقول لك لأن العرفاء لا يرى داعي الطلب أكثر من إنشاء الطلب، بخلاف داعي التهديد فإنه يراه أمرا ماذا؟ مباينا لإنشاء الطلب. فالذي يحتاج إلى مؤنة وبيان زائد هي سائر الدواعي، أما داعي الطلب فيراه العرف كأنه عين المنشأ وليس شيئا آخر. هذا التقريب الثاني. التقريب الثالث ذكره في نهاية الدراية اللي هو أصالة التطابق، هو أصالة التطابق لكن بين مين ومين؟ بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي. تأمل معي
دقيقة، هذا بس داع الطلب يراه العرف احتاج
لا يراه العرف شيئا زاد على أصل إنشاء الطلب. ايه نفسه بعين، هو نفسه ما بحاجة إلى مؤونة زائد. خلاف سائر الدواعي اللي تحتاج مؤونة زائدة. الثالث أثارت التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي وبيانه، أنه نحن سابقا كنا نقول بأنه إذا كان الداعي من إنشاء الطلب، إذا كان الداعي من إنشاء الطلب هو التهديد، فصحيح أن المعنى المستعمل فيه صيغة الأمر إنشاء الطلب، لكن المراد الجدي من هذا الإنشاء شو؟ التهديد. فانفك المراد الاستعمالي عن ماذا؟ عن المراد الجدي. صح ولا لا؟ انفك. إذا أنت شككت مقتضى القاعدة ماذا نقول؟ أن هناك أصالة تطابق ما بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي، وإذا كان هناك تطابق ما بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي، فالمراد الاستعمالي في موارد إنشاء الطلب هو إنشاء الطلب، أو المراد الجدي ما هو ينبغي أن يكون أيضا الطلب. إذا كان المراد الجدي الطلب، فالداعي لابد أن يكون ماذا؟ فالداعي لابد أن يكون هو الطلب. هذه نكات ثلاثة ذكرها الشيخ الأصفهاني في نهاية الدراية الجزء الأول صفحة 308 لإثبات أن الأصل في الدواعي الطلب، وأن سائر الدواعي تحتاج إلى قرينة خاصة. وعلى الجملة فإن الماتنة، حتى ما يزعل الناس، يدروا الماتنة ما يحب يزعل أحد، قال بأنه لو تنزلنا وقلنا بأن صيغة الأمر موضوعة لما يعني بل أن صيغة الأمر ليست لا تستعمل فقط في إنشاء الطلب، وأن الدواعي فقط تلك دواعي ما لها علاقة بالمعنى الموضوع له، لكن أقصى ما يمكن أن نتنزل عنه شيء دعوة واحد. شيء الدعوة؟ أن أقول بأن الداعي قيد إما في الوضع أو في المعنى الموضوع له. أما المعنى عبارتين لأنه في بيان هذا المطلب، عن مع العبارة الثانية. الدعوة الأولى ماذا نقول؟ هكذا نقول الواضع عندما وضع صيغة الأمر وضع صيغة الأمر لل إنشاء الطلب، لكنه اشترط شرطا وجعل هذا الشرط ماذا؟ قيدا في الوضع، وجعله شرط هذا الشرط ماذا؟ قيد في الوضع، أن يكون أن تكون تستعمل صيغة الأمر في إنشاء الطلب عندما يكون الداعي من الإنشاء ماذا؟ الطلب. فاستعمال الصيغة في إنشاء الطلب مع كون الداعي التهديد شو يكون؟
استعمال في غير موضع يخالف القيد الذي
استعمالا بلا 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 وضع، مو استعمال مجازي،
ما في وضع يعني خلاف قيد
الوضع. استعمال بلا وضع، مو نقول استعمال في غير موضع له. إذا بتقول استعمال في غير موضع له يمكنك عم تقرب المعنى المجازي، هو استعمال بلا وضع مثل بحث وين؟
معنى الحرفي.
وهذا مستحيل أن يكون مات الناظر له هنا.
ليش؟
لأنه مات عم بيتكلم معنى مجازي.
بس هو يقول نفسه.
خلي كمل العبارة هلا.
معنى حرفي.
خلي كمل العبارة الثانية. احتمال الثاني ما هو؟ أن يكون هو الأظهر بعبارة الماتن أن الواضع عند الوضع قد تصور معنى مركب. شو المعنى المركب؟ إنشاء الطلب زائد كون الداعي الطلب، ووضع اللفظ صيغة الأمر لهذا المجموع، فكون الداعي عبارة عن الانبعاث والداعي هو البعث والتحريك، هذا جزء المعنى الموضوع له صيغة الأمر. فاستعمال صيغة الأمر مع كون الداعي هو التهديد يكون ماذا؟ استعمال في غير معناه الموضوع له، يكون من قبيل الاستعمال المجازي. هذا عم بيعبر المتى، هذا يقول قصارى ما يمكن أن يدعى.
بس يمكن أن يقال بأن المعنى،
فإذا عندنا تصويرين. تصوير الأول أن نقول مقصود الماتن من هذه العبارة أن شو اسمها هذه كانت؟ أن داعي الطلب داعي الطلب هو قيد في الوضع، هذا بعيد عن عبارته، لأنه إذا كان كون داعي الطلب قيدا في الوضع يستلزم أنه في صورة استعماله مع كون الداعي التهديد استعمالا بلا وضع، وسابقا الماتن رفض هذا، الماتن قال لا يجوز استعمال المعنى الحرفي في المعنى الاسمي حتى مجازا. فيك تقول فيه وتقصد منها الظرفية، فيك تقول ظرفية وتقصد منها فيه، قال الماتن لا يجوز، ليه؟ لأن استعمالهم بلا وضعين مو استعمال مجازي حتى.
يعني هناك قيد في العلقة الوضعية أنها توضع.
أما ماتن ماذا أقرب أن يكون مقصوده؟ أنه جزء المعنى الموضوع له الله، فحينئذ الوضع وضع لهذا المعنى المركب، فقد أحد الجزئين يصير المعنى استعمالا سواء استعمالا مجازيا.
كأنه ما أراد أن يفيه وقع في مرة ثانية بهذا البيان الثاني.
بيان الثاني ما في مشكلة، بيان الأول في مشكلة.
ليش المشكلة؟ ما موصل معنى مجاز استعمال مجازي؟
إيه بس لم تستعمل بماذا؟ إلا بإنشاء الطلب، ما استعملت في التحديد.
استعمل إنشاء الطلب ولا
بارك الله. ولكن هو يريد دائما وأبدا أنها تستعمل في ماذا؟ يعني ما عندي اسم صيغة أمر استعملت في التهديد، صيغة الأمر استعملت في إنشاء الطلب، لكن باعتبار أن الداعي لم يكن الطلب بل كان الداعي التهديد كان استعمالا مجازيا، بس ما بقيت ماذا يستعمل في ماذا؟ في إنشاء الطلب.
استعمال مجازي على نحو الداعي، يعني بلحاظ الداعي
بلي بل المعنى المستعمل فيه نفسه. قصار ما يمكن أن يدعى أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب فيما، هذا يعتبره قيد المعنى الموضوع له، فيما إذا كان الطلب يعني بداعي البعث والتحريك لا بداع آخر منها، يعني من الدواعي، فيكون إنشاء الطلب بها بعثا حقيقة وإنشاؤها بها تهديدا. شو
إنشاؤه بها بالصيغة يعني
إيه بلي
تهديدا مجازا،
تهديدا مجازا،
تهديدا مجازا دعويا.
وين دعويا عندك؟
ما عندي، مثلا أقول يعني شرح يعني بيان كلامه لأنه مجاز بلحاظ الداعي.
إيه
بل. استعمال مو استعمال مجاز.
بل. وهذا غير كونها مستعملة في التهديد. قلت لك
أنا.
شوف العبارة هذه. شوف العبارة هذه. هذه العبارة شوفها. وهذا غير كونها مستعملة في التهديد وغيره. وعك فتكر. ما زالت مستعملة في ماذا؟ في إنشاء الطلب. وفي التهديد. فلا تغفل. مجاز الداعي. هو جزء معنى الموضوع له الداعي صار.
جزء معنى الموضوع.
إيه.
مجازي جزء معنى الموضوع له.
بس يفقد المعنى الموضوع له أحد الجزئين لم يعد معنى حقيقي. استعمال في تمام ما وضع له ما في جزء ما وضع له المعنى.
الحين استعمال هذا الطلب بداعي التهديد.
عليكم
السلام. فاستعمال الطلب بداعي التهديد. هو لقلنا بأنه هذا جزء المعنى المستعمل فيه لفظ التهديد. صحيح. الآن نحن لما استعملناه بداع التهديد يقول هذا التهديد استعماله لا يكون استعمالا مجازيا.
إذا وضع اللفظ لإنشاء الطلب بداعي الطلب بداعي البعث والتحريك فهذا جزء المعنى الموضوع له. أنت عندما استعملت صيغة الأمر بالطلب في داعي التهديد هل استعملتها في تمام ما وضع له؟
لا في جزء ما استعمل طلب زائد التهديد
استعمل طلب زائد طلب دبقى لا يخفى يأتي إن شاء الله تعالى معنا فعلا مطلب سهل جدا هو في الشيء.